بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية، حصريا من إذاعة سبوتنيك.
برنامج بلا قيود نستمع فيه إلى آراء متعددة وأخبار متنوعة لا تقف عند حدود. بلا قيود.
طيب الله وقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بلا قيود، معكم من وراء الميكروفون
نغم كباس
وأنا نواف إبراهيم.
تستمعون في حلقة اليوم
إلى المواضيع التالية: الملف السوري، هل ينفذ أردوغان وعده بالقيام بعمليات عسكرية شرق الفرات؟ ما التداعيات التي يمكن أن تترتب عليها من خلال نظرة تحليلية ميدانية سياسية لما تقدم ولما هو منتظر؟
وتصاعد الاضطرابات في العراق، ولافروف يجري مباحثات في بغداد، هل من دور روسي مرتقب في حل أزمة العراق؟
تصدر حركة النهضة في الانتخابات التشريعية التونسية،
ولقاء سري سعودي إيراني في موسكو،
الرئيس فلاديمير بوتين يحتفل بعيد ميلاده 67 في أحضان سيبيريا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
كانت هذه العناوين، ونبدأ بالتفاصيل معك نواف.
نعم نغم، مستمعينا الكرام، نبدأ بالملف السوري، إذ تبقى الأنظار مشدودة حاليا إلى الشمال السوري بعد أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إمكانية بدء عملية عسكرية شرق الفرات، مبينا بشكل واضح أنه مصمم على تنفيذ هذه العملية وعلى إنشاء المنطقة الآمنة مهما كانت النتائج التي تترتب عليها، ومشيرا إلى أن التوجيهات قد أعطيت بهذا الخصوص ووضعت الخطط اللازمة لتنفيذ هذه العملية في أي لحظة خلال وقت قريب.
وبطبيعة الحال قام أردوغان بهذه العملية أم لم يقم بها؟ نرى أن الظروف تغيرت جدا، إذ وضحت الصورة تماما للمخططات الجاري تنفيذها من قبل كل طرف، وبات موقف الدولة السورية الميداني أقوى بكثير مما كان عليه خلال السنوات التي خلت، وذلك بعد الانتصارات الكبيرة التي حققها الجيش العربي السوري بدعم حلفائه الذين لا يوفرون جهدا في إيجاد الحل المناسب الذي يحفظ استقلال وسيادة الدولة السورية ويمنع الوصول إلى أي صدام مع تركيا التي أضاعت إلى حد ما البوصلة، فراحت تتهاوى على حافة الخسارة في كافة الملفات الميدانية والسياسية وحتى الإنسانية لجهة ورقة اللاجئين.
نعم، ووفق عدد من الخبراء والمحللين السياسيين والعسكريين، أصبح الرئيس أردوغان بأمس الحاجة للمساعدة، فهو يخاطر بالتقدم ومجبر أو مجبر على التراجع أو النزول عن الشجرة كما يقال، وأن ينسى قضية المنطقة الآمنة. فما هي الصورة المتوقعة لما يجري من محاولات لتمزيق سوريا وأحداث تغيير بأدوات وأساليب مختلفة من قبل التركي والأمريكي، حد السواء وتحويل الساحة السورية لمنطقة تصفية حسابات بين هذه الأطراف كما قال بعض المحللين؟
وحول المشهد الحالي بشأن المنطقة الآمنة المزعومة، مع الأخذ بعين الاعتبار سلوكيات وخلافات الأطراف المعنية، وفي حديث لسبوتنيك قال الباحث والمستشار السياسي باسل الحاج جاسم بأن ما يجري من تحركات هي ردة فعل وليست الفعل، خاصة من الجانب التركي، إذ أن هناك مخطط لإحداث تغيير ديموغرافي في سوريا سعيا لتمزيق وحدة أراضيها.
بات يتداول في الآونة الأخيرة كثيرا موضوع التغيير الديموغرافي. لا يمكن لإنسان عاقل ويتحدث بشكل حيادي وموضوع أن ينكر أن سوريا هويتها عربية، وأغلبية سكانها، الأغلبية المطلقة حتى، هي عربية. ما يجري اليوم من تحرك تركي وسبقه أيضا تحركات هي ردة فعل وليست الفعل، على العكس تماما ما سبق وجرى في المناطق التي تستهدفها تركيا هو ما جرى هو تغيير ديموغرافي. اليوم الأتراك يتحدثون بشكل علني والكل سمع كلامهم عندما يقولوا منبج مدينة عربية يجب أن يعود سكانها العرب إليها، هناك مليون لاجئ عربي من شرق الفرات يجب أن يعودوا إلى أراضيهم. إذن عروبة سوريا لا أحد يستطيع أن ينكرها، لكن هذه الفوضى وتعقد وتداخل المصالح، وهناك أطراف لها حسابات مع تركيا تريد أن تصفيها على الساحة السورية، كل هذا يخلط الأوراق. في الحقيقة يعني بات لا يخفى على أحد ما تريد فعله هو الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا. هم صحيح أنهم لا يذكرون ذلك علنا، لكن نحن علينا بالأفعال لا بالأقوال. كل ما يفعلونه على الساحة السورية يشير إلى بحثهم عن تمزيق الجمهورية العربية السورية، عن تغيير وجهها من خلال دعمهم لمجموعات مسلحة تحمل طابع عرقي. بحسب منظمة العفو الدولية بين العام 2015 والعام 2017 قامت هذه المجموعات التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية بعمليات تطهير عرقي، تهجير، مسح بلدات بأكملها من على وجه الأرض. طالت ليس فقط الأكثرية الأغلبية العربية المطلقة سكان هذه الأرض، إنما أيضا الأكراد والتركمان، بالإضافة أيضا إلى عمل الولايات المتحدة الأمريكية على خط الأوراق من خلال يعني ترك هذه الفوضى أو إطالة أمد هذه الفوضى بالتعويل على حدث ما يلهي كل الأطراف عن مشروعها. طبعا لا يروق للولايات المتحدة الأمريكية اليوم أي اتفاق بين موسكو وأنقرة، خصوصا الذي جرى مؤخرا حول أدلب.
نعم، كان هذا تعليق المستشار السياسي الدكتور باسل الحاج جاسم. وفي حديث لسبوتنيك أيضا كان السياسي الكردي السوري ريزان حدو قد علق على هذه التطورات وقال إن ترحيب قوات سوريا الديمقراطية بإنشاء المنطقة الآمنة يعد خطأ كبيرا.
عندما تم الإعلان عن إنشاء المنطقة الآمنة ارتكبت قوات سوريا الديمقراطية وجناحها السياسي مجلس سوريا الديمقراطية خطأ كبيرا عندما أعلنت عن استعدادها للمساهمة في تنفيذ هذه الاتفاقية وترحيبها بهذه الاتفاقية، بل أن قوات سوريا الديمقراطية استبقت الإعلان عن هذا القرار في كانون الثاني 2019 عندما أصدرت بيانا رحبت فيه بالمماحسات الأمريكية التركية بخصوص إنشاء منطقة آمنة. باعتقادي الشخصي هذه خطيئة ارتكبتها قوات سوريا الديمقراطية ومجلس سوريا الديمقراطية.
نعم سمعنا الكرام، كان هذا تعليق السياسي الكردي السوري ريزان حدو.
والباحث في العلاقات الدولية عوني الحمصي اعتبر في حديث لسبوتنيك أن الولايات المتحدة تسعى لتحقيق ما يسمى بالاستراتيجية الأمريكية في المنطقة والمبنية على أساس الكل ضد الكل وتعميق الفجوة بين ما هو كائن وبين ما يجب أن يكون.
تفضل الأستاذ ريزان وتحدث عن مسألة قريبة جدا من حيث البعد التاريخي، أي 2018-2019. الكل يعلم اليوم المنطقة الشمالية هي مسألة معقدة مركبة وهي حرب يعني تأخذ هذا البعد. عندما تشتبك الأمور دعنا نعود إلى بدايات الأساسية ولا نخرج بإطار الاستراتيجية الأمريكية التي انطلقت منذ ما يسمى بالربيع العربي من مبدأين أساسيين. هما المبدأ الأول أن القاعدة الأساسية تقول الكل ضد الكل، وهذه مسألة بغض النظر إذا كانوا حلفاء أو أصدقاء أو حالة مؤقتة أو ميليشيات مؤقتة تريد استثمارها لاستمرارها في المنطقة بهدف تحقيق ما يسمى بالاستراتيجية الأمريكية وإعادة رسم الخرائط في هذه المنطقة. هذا من ناحية. الناحية الثانية وهي أعتقد هي قاعدة أمريكية تنطلق منها أيضا في هذه الاستراتيجية أن تعميق الفجوة ما بين ما هو كائن وما هو ما يجب أن يكون، وكلا هذين الأمرين نلاحظ اليوم بعد عملية الانتصار الكبير الذي حققه الجيش العربي السوري والقضاء على أكبر تنظيم إرهابي مدعوم من قبل دول بذاتها وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة داعش، اليوم تبحث عن بدائل جديدة. وكل ما يطرح منذ عام 2018 وعملية الانسحاب هو يريد أن يوجد بديل لداعش في هذه المنطقة، سواء على مستوى قوات سوريا الديمقراطية أو بالاستخدام المباشر لتركيا الآن بالتحديد والزمان والمكان. وأنا عندما أقول هذه المعطيات اليوم هناك مؤشرات هامة جدا على المستوى السياسي وعلى المستوى الميداني، ودعنا أن نقول لا يمكن لنا بأي شكل من الأشكال أن نفصل بما يجري على الساحة العراقية إلى اليمنية إلى كثير من المناطق وخاصة مع تشكيل اللجنة الدستورية.
استمعنا إلى الباحث في العلاقات الدولية عوني الحمصي.
نعم سمعنا الكرام، ولتقييم الوضع من الناحية العسكرية الاستراتيجية انضم إلينا من سوريا من حلب الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور محمد كمال جفا. دكتور كمال، يعني حتى لا أطيل في السؤال، أنتم من وجهة النظر الاستراتيجية العسكرية بناء على ما جاء من تقاطعات للمحللين والخبراء الذين تحدثوا عن هذه المتغيرات، أنتم كيف تنظرون إليها وكيف تقيمونها، وما هي الملامح التي يمكن أن نضعها أمام المشاهد أو المستمع أو المشاهد لما يجري؟
صحيح، نحن وصلنا إلى قمة الاشتباك السياسي فيما يتعلق في الصراع الدولي الذي يجري على سوريا، بعد أن يعني أعطى أردوغان القرار النهائي بإصراره على اجتياح شمال شرق سوريا. هنا أنت تعرف أن معطيات دولية أو تدخلات دولية كبرى ناتجة عن أطراف جميعها مشاركة في الحرب على سوريا. نشاهد أن الصراع الأمريكي التركي على شدة، نشاهد أن هناك مصالح استراتيجية كبرى بين روسيا وتركيا ومصالح مع إيران، هناك لا ننسى الطرف الأساسي الذي تجري هذه الحرب على أرضه وهو الطرف السوري. أعتقد أننا سننتج توافقا ما باتجاه
توافق الضرورة. قصدك دكتور كمال توافق الضرورة،
ضرورة تملوه ضرورة المرحلة. أمريكا لن تدخل في حرب بأي شكل من الأشكال مع أي طرف، ولن تؤازر القوات الكردية، وهذا معروف أن الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت منذ مجيء ترامب أنها ستخوض معارك بتكلفة صفرية في كل دول العالم. هي تحرك، تقبض، توجه، تخطط، ثم تقطف الثمار من كل الحروب التي جرت خلال المراحل الماضية.
نعم دكتور محمد، حول هذه النقطة تحديدا أريد أن أسأل حضرتك. تقول بأن الولايات المتحدة لن تتدخل أبدا في هذه المعركة. الأكراد الآن صرحوا بأنهم بالفعل أحسوا بأن أمريكا تتخلى عنهم ولا تلتزم، هذا يعني ربما الأكراد سيعودون إلى حضن الدولة السورية أو التفاوض مع الحكومة؟
أختي الكريمة، أنا حتى الآن ما حدث في عفرين سيتكرر، لا أرى أن هناك إمكانية لأن يقول هؤلاء الأكراد وبصراحة هؤلاء القادة أنهم سيدعون الدولة السورية إلى التدخل أو الدخول أو حماية الحدود الشمالية. أنت تعرفين كيف كانوا يدققون على التفاصيل الصغيرة عندما سلموا عفرين. هناك من صاحب أصحاب القرار الميداني والعسكري في شمال شرق سوريا قصدهم من الأكراد الإيرانيون المعارضون للدولة لإيران للقيادة الإيرانية. هناك علاقات وثيقة ما بين المخابرات التركية وهؤلاء، لا دعنا لا نثق ونصدق كل ما يقوله القادة الأكراد. هناك بعض الأكراد يعملون لمصلحة الاستخبارات ولمصلحة المشاريع التركية التي تعمل عليها من خلال 4 أو 5 سنوات من التصريحات التي يصر أردوغان عليها أنه سيقوم بإقامة منطقة عادلة في الشمال. 2012 و14 و15 و17 و18 لازال التصريحات القادة الأتراك تقول أنهم سيقومون بعمل بإقامة منطقة آمنة لمصلحة الأمن القومي التركي. اليوم نحن أمام مرحلة جديدة واستراتيجية، لكن السؤال ما موقف روسيا وما موقف إيران وكيف سيكون هناك التدخل لمصلحة الدولة السورية أم لمصلحة المشروع التركي. قد يكون هناك اتفاق تحت الطاولة أن يكون هناك توافقات على أن تدخل القوات التركية وتكسر المشروع الكردي وتنهي ما يسمى دولة الأمر الواقع، ثم نعود إلى التفاوض، وهذا ما كانت تنادي به روسيا أنه يجب أن يكون هناك تفاوض ما بين الدولة السورية وتركيا. وأنا أعتقد أن المعلومات التي تسربت عن حملة أو جهود دبلوماسية مكثفة تقودها إيران للتقارب ما بين تركيا وسوريا قد تثمر عن بعض التوافقات الدولية، لكن المشروع الكردي في شمال شرق سوريا لن يكتب له النجاح.
نعم، الخبير العسكري الاستراتيجي والمحلل السياسي الدكتور محمد كمال جفا، كنت معنا من سوريا من حلب. كل الشكر جزيلا لكم دكتور، تحياتي. شكرا جزيلا،
شكرا لك،
كل التحية لكم.
أهلا وسهلا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود،
وننتقل إلى الملف العراقي، إذ أطلقت قوات الشرطة العراقية مدعومة بالقوات المسلحة الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع في مواجهة حشود المتظاهرين الليلة الماضية في بغداد، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل بحسب وكالة رويترز.
نعم، وكانت السلطات العراقية قد أعلنت يوم أمس الأحد أن الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد في الأيام الماضية أسفرت عن مقتل 104 أشخاص وإصابة نحو 6000 آخرين بين المدنيين والقوات الأمنية.
وبدورها أفادت وكالة فرانس بريس أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أوعز بسحب كافة قطاعات الجيش من مدينة الصدر واستبدالها بقطاعات الشرطة الاتحادية بعد ليلة دامية شهدتها المدينة بسبب استخدام مفرط للقوة وخارج قواعد الاشتباك المحددة، وذلك لتفريق المتظاهرين المناهضين للحكومة.
وحسب بيان مكتب رئيس الوزراء العراقي فإن عبد المهدي بحث خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الاحتجاجات وتطورات الأوضاع الأمنية وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد رفع حظر التجوال، مؤكدا أن الحكومة العراقية طرحت حزمة من الإصلاحات والإجراءات وسوف تستمر في تقديم المزيد لتلبية مطالب المواطنين.
الخبير في الشأن العراقي كمال الكناني لفت في حديث لسبوتنيك إلى وجود أياد خارجية حاولت الدخول على خط الاحتجاجات، ومن بينها قوى حاولت الإساءة إلى العلاقات بين العراق وإيران.
أنا أعتقد أن وجود شعارات معادية لإيران في المظاهرات دليل واضح على أن هنالك أيدي خارجية، لأن الموظف الذي يريد أن يتعين لا يحرق على إيران، الموظف الذي يريد أن يجد فرصة عمل في الدولة لا يختبئ خلف صندوق القمار ويرمي قنبلة مولوتوف على شرطي. الذين يقومون بمثل هذه الأعمال لا علاقة لهم بالمظاهر المطلبية للشعب العراقي، فما لم يكونوا عراقيون وهم ليسوا من المريخ ولا من كوكب آخر فهم بالتأكيد من المحيط الإقليمي أو الدولي، خصوصا أن هنالك خصومة لدى عدد من الدول مع الطيف السياسي العراقي. أنت تعرف أخي العزيز أن وجود النظام السياسي العراقي هو وجود يتناقض جيوستراتيجيا مع الأنظمة المتحلفة المتهربة التي يسلم فيها الحكومة متقاعد إلى متقاعد. سباق يوجد لدينا انتخابات، يوجد لدينا مشاهد، يوجد لدينا دستور، والدستور يوزع الثروات على حسب النسب السكاني. هذه بالنسبة لدولة مثل السعودية يعني جريمة كبرى أن يكون مثل هذا النظام نظام مجاور لها.
نعم سمعنا الكرام، استمعتم إلى رأي الخبير في الشأن العراقي كمال الكناني حول الأحداث الأخيرة.
وننتقل من الحديث عن الاحتجاجات إلى زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى بغداد وبحثه مع المسؤولين هناك القضايا الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وبالتحديد الوضع في العراق وسوريا ومنطقة الخليج العربي والوضع في إيران وفلسطين، كما سيتم التطرق إلى مسألة التعاون بمجال مواجهة الإرهاب الدولي وانتشار التطرف الديني.
حول هذه الزيارة قال ألكسندر فافيلوف أستاذ العلوم التاريخية لبرنامج بلا قيود:
منذ فترة طويلة يتم الإعداد لزيارة لافروف إلى العراق، وهذه الزيارة تعد جزءاً من الخطوات التي تتخذها موسكو في سعيها لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية مع العراق. تجمعنا بالعراق علاقات صداقة تقليدية منذ زمن طويل وفي ظل كل الحكومات التي توالت على العراق، ولم يكن هناك أي عوائق في هذا الصدد، وبالتالي فإن زيارة سيرغي لافروف إلى العراق هي استمرار لتعزيز العلاقات، خاصة أن العراقيين مهتمون جدا بمبادراتنا لتطوير العلاقات ويسعون لاتخاذ خطوات مقابلة، كما أنهم مهتمون بالنهج الذي تتبعه روسيا في معالجة القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية في العراق وما حوله. أما بالنسبة للاحتجاجات فهذه مسألة تتعلق بالسياسة الداخلية للعراق، إنه شأن داخلي يعتمد الأمر على الجانب العراقي فيما إذا كان سيطرح هذا الأمر علينا. نحن من جانبنا لن نتدخل وندعو إلى حل جميع الصعوبات بطريقة سياسية.
استمعنا إلى ألكسندر فافيلوف أستاذ العلوم التاريخية.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نعم سمعنا الكرام، وننتقل إلى ملف حلقة اليوم الثالث وإلى تونس، إذ أظهرت النتائج الأولية غير الرسمية الصادرة عن مراكز استطلاعات الرأي في تونس تصدر حركة النهضة في الانتخابات التشريعية الحالية، حيث حصلت على 40 مقعدا في البرلمان فيما حل حزب قلب تونس في المرتبة الثانية ب 33 مقعدا، وحل ثالثا ائتلاف الكرامة ب 18 مقعدا، أما حركة تحيا تونس فحلت في المرتبة الرابعة ب 16 مقعدا، فيما حصلت حركة نداء تونس على مقعد واحد فقط.
هذا وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية نبيل بنفون أن نسبة الإقبال في الانتخابات التشريعية بلغت 41.3%. في مؤتمر صحفي عقب إغلاق صناديق الاقتراع، لفت بنفون إلى أن عمليات فرز الأصوات متواصلة.
تعليقا على النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في تونس، شدد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي على ضرورة الانسجام بين أقطاب السلطة في قرطاج وبردو والقصبة.
رئيسة تحرير صحيفة الصباح آسيا العتروس علقت لبرنامجنا على نتائج الانتخابات وتصدر حركة النهضة بقولها:
أولا نحن لا نزال يعني في إطار ما نشرته استطلاعات الرأي، وفي إطار يعني انتظار النتائج النهائية التي يفترض أن تقدمها الهيئة المستقلة للانتخابات يوم الأربعاء، يعني حتى نتأكد من الطعون، حتى نتأكد من الإخلالات، ثم نسبة المشاركة النهائية وكذلك النتائج النهائية. يعني المشهد أكيد أنه يحتاج لقراءة متأنية، لأنه نحن عشنا حملة انتخابية فيها الكثير من الرتابة، حملة انتخابية يعني غير مسبوقة، استثنائية بكل المقاييس، وبالتالي يعني هي تأتي بين الدور الرئاسي الأول والدور الرئاسي الثاني، وهذا كان له تداعياته الكبيرة على هذه الانتخابات. ثانيا لابد من مراجعة متأنية وقراءة متأنية للأرقام النهائية عندما تصدر، لأن الخارطة السياسية تقريبا كلها ستتغير، هناك أحزاب ستندثر أو هي اختفت كليا من المشهد، تقريب هناك صفعة مدوية لليسار الذي كان يعني له موقعه في المعارضة التونسية، هناك صفعة مدوية أيضا لنداء تونس الذي كان فاز بالتشريعية والرئاسية في انتخابات 2014 برئاسة الرئيس الراحل باجي قايد السبسي. وهنا نفتح نقطة رئيسية، وأن هذا الحزب يعني تقريبا انتهت مهمته بنهاية مؤسسه الذي يعني كان تقريبا عنصر نجاحه في المشهد السياسي في مرحلة صعبة جدا مرت بها تونس في 2014. هناك أيضا سياسة لحركة النهضة حتى وإن كانت فائزة حتى الآن بالمرتبة الأولى، يعني هي فقدت هذا السباق الانتخابي تقريبا نصف المقاعد التي كانت تسيطر عليها. هناك صعود لحزب جديد، حزب قلب تونس، رغم أنه رئيسي أو مؤسسي هو يقطع في السجن، وهو يعني المرشح الثاني في الانتخابات الرئاسية، استطاع أن يخترق المشهد يعني رغم غياب تكافؤ الفرص، وهو يحتل المرتبة الثانية. هناك أيضا دخول للحزب الحر الدستوري ولعبير موسي التي يعني تعود إلى المشهد بقوة، وتفرض هذا الحزب رغم أنها تقريبا دعنا نقول كانت من الملعونين من المشهد السياسي بعد الثورة. يعني هناك هناك مشهد جديد، خارطة سياسية يفترض أن تظهر، ولكن حتى الآن سيكون يعني النتيجة الواضحة حتى الآن أنه سيكون من الصعب والصعب جدا تشكيل يعني حكومة متماسكة، حكومة قادرة على قيادة المرحلة.
استمعنا إلى رئيس التحرير صحيفة الصباح آسيا العتروس.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
مستمعي الكرام، ننتقل وإياكم إلى ملف حلقة اليوم الرابع. وقد كشف وزير النفط الإيراني بيجين زينغنا أنه أجرى لقاء في موسكو مع نظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان نجل العاهل السعودي على هامش أعمال المنتدى الدولي أسبوع روسيا للطاقة أوائل الشهر الجاري، بعيدا عن وسائل الأعلام.
ونقلت وسائل أعلام إيرانية عن الوزير قوله: التقيت معه وقلت له إننا أصدقاء منذ 22 عاما، وهذه الصداقة شهدت كل حالات الصعود والهبوط في العلاقات الإيرانية السعودية، ولم يكن هناك أي مشكلة بالنسبة لي في لقائك. إيران لم تتسبب في أي خلافات مع السعودية، نريد الصداقة مع كل الدول في المنطقة.
وتبع الوزير الإيراني كلامه الموجه إلى السعودية: يجب عليهم ألا ينظروا إلينا كأعداء، لأن العدو موجود خارج هذه المنطقة. وتأتي هذه المحادثات التي لم يكشف زينغنا عن مضمونها تزامن مع توتر كبير في العلاقات بين السعودية وحلفائها في منطقة الخليج من جهة وإيران من جهة أخرى.
وحول هذا اللقاء قال الخبير في الشؤون الإقليمية علي بن مسعود المعشني لي بلا قيود:
هو من الطبيعي جدا يا أختي الكريمة أن يكون هناك دائما في السياسة يعني تواصل وبراغماتية في المواقف، وإن كانت هناك ملفات يعني عصية ومشاكل مزمنة في السياسة دائما يا أختي، وأنا هذا الموقف دائما أحسبه لإيران بحيويتها السياسية، أنه دائما تفصل في الملفات، يعني هي على خلاف حاد مع تركيا فيما يتعلق بالملف السوري، ولكن لم يمنعها من التعاون مع تركيا بحيوية، وصلت الآن إلى ما يقارب التجارة توصل إلى سقف 20 مليار دولار في السنة، فاهمة؟ فيعني ما يحدث الآن ما بين السعودية وإيران مسألة طبيعية، يعني يفترض أنه مقتضيات السياسة العميقة يعني ألا تضع كل بيضك في سلة واحدة مهما كانت الأمور، عندك خلاف مع إيران في جزئية معينة عالجي هذا الخلاف بجزئية معينة، هذه نقطة، ولا تخلط كل الملفات دفعة واحدة كما يحدث الآن من بعض البلدان للأسف الشديد تجاه إيران أو غير إيران، هذا نقطة. الأمر الثاني، أي ملف يا أختي العزيزة في السياسة مفتوح هو ملف معرض للمزيد من الأوراق، وقد لا تكون هذه الأوراق مستقبلا تحت سيطرتك، وقد لا تكون هذه الأوراق أيضا يعني مفرحة لك وسارة لك. فالسياسة العميقة والسياسة الحذق دائما وابدا يحاول إغلاق الملفات السياسية بأسرع ما يمكن وبأقل الأضرار. ويعني أساسا مثل ما خبرتك، لماذا لا تكون هناك مثلا يعني ملفات بمقياس الربح والخسارة، يعني ما بين السعودية وما بين إيران في ملفات فيها ربح، لماذا لا يكون التعامل ما بين السعودية وإيران كما هو التعامل اليوم ما بين إيران وتركيا رغم الخلافات العميقة والاستراتيجية، انتبه هذه معادلة مش طبيعية، إلا أنه في جزئيات معينة متفقين، الأتراك يعرفونها والإيرانيين يعرفونها ويدركونها، وفوق هذا لم يمنعهم الخلاف العميق على الملف السوري أن يقطعوا كل الحبال والوشائج السياسية على الإطلاق، بل استفادوا مما يمكن الاستفادة منه، وهذه مقتضيات السياسة وهذا الدهاء السياسي. يفترض من الطبيعي جدا أن تكون هناك علاقات طبيعية، لا أقول متميزة، طبيعية ما بين السعودية وإيران، وما ليس طبيعي أن يكون هناك توتر واحتراب ما بين السعودية وإيران، هذا الطبيعي.
نعم مستمعينا الكرام، استمعتم إلى تعليق الخبير في الشؤون الإقليمية علي بن مسعود المعشني.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود،
وننتقل إلى الخبر الأخير في حلقة اليوم، وهو عن احتفال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعيد ميلاده 67 في غابات سيبيريا برفقة وزير الدفاع سيرغي شايغو، ليتنزه في منطقة تقع على ارتفاع 2000 متر إذ تسلقا الجبال سيرا على الأقدام وجمعا الفطر.
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولد في 7 أكتوبر 1952 في مدينة لينينغراد التي تسمى حاليا سان بطرسبورغ.
وساهم الرئيس بوتين خلال العام الجاري بالعديد من القضايا الإنسانية، وكان له مواقف دولية مشرفة حيث سعى إلى المضي قدما في مسألة تبادل المحتجزين بين روسيا وأوكرانيا خلال مكالمته الهاتفية الأولى مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. وبالفعل تمت فيما بعد عملية الإفراج عن المواطنين الروس والأوكران الذين يقضون عقوباتهم في السجون في كلا البلدين. إضافة إلى ذلك ساهم الرئيس في إعادة أطفال روس من تنظيم داعش الإرهابي كانوا محتجزين لديه.
ولعب الرئيس فلاديمير بوتين في أكثر من ملف ساخن دورا هاما ومفصليا لتهدئة الأوضاع، وكان آخرها بعد الهجوم على المنشآت النفطية التابعة لشركة أرامكو، ورفض اتهام الولايات المتحدة لإيران أو إلقاء اللوم عليها دون وجود أدلة.
كما دعا بوتين إلى ضرورة حل الأزمة بين اليمن والسعودية وإجراء حوار بين الأطراف المتنازعة، كما أبدى استعداد بلاده لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني في ظل الكارثة التي يعاني منها.
كما لعب الرئيس الروسي دور كبير في حل قضايا منطقة الشرق الأوسط وتحديدا القضية السورية. في هذا الصدد أو بهذه المناسبة يسعنا أن نتقدم بأطيب الأماني للرئيس فلاديمير بوتين بالتوفيق والنجاح والعمر المديد وموفور الصحة والعافية.
نعم كل عام والرئيس بوتين بألف خير. وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. ننهي معكم حلقة اليوم من بلا قيود، كنا معكم في الاستديو أنا نغم كباس
ونواف إبراهيم،
إلى اللقاء،
دمتم بخير.